الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعدد الوسائط في التواتر. كان الكلام في الوسيلة الأولى من وسائل الإثبات الوجداني وهي التواتر. قلنا إن ضابط التواتر هو الكثرة العددية، فكلما كثرت أعداد الروايات زاد ذلك في تحقق الاطمئنان بالصدور نظرا لتراكم القرائن الاحتمالية. هذا الكلام الذي ذكرناه إنما يتم فيما إذا كانت الشهادة مباشرة، كما لو جاءني الآن 100 شخص وقالوا شاهدنا بأم أعيننا الحادثة الفلانية قد وقعت في حرم السيدة المعصومة سلام الله عليها، فإن هذه شهادة مباشرة. لكن أحيانا تكون هناك وسائط، يعني يروي فلان عن فلان عن فلان عن جماعتين أنهم عاينوا الحادثة الفلانية في الحرم. وتعدد الوسائط هو الحال الغالب في الروايات الشريفة، لأننا لسنا معاصرين لا للأئمة ولا لأصحاب الأئمة سلام الله عليهم، وإنما نقلت الروايات إلينا عن طريق عدة وسائط، كروايات الغدير التي تذكر تنصيب النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فإنها قد نقلت إلينا بعدة وسائط. ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ فهل نشترط التواتر في كل طبقة طبقة أو لا؟ الشهيد الصدر قدس سره يقول هناك طريقتان، من خلال هاتين الطريقتين إذا تحققت إحدى الطريقتين أمكن أن نأخذ بتلك الرواية. الطريقة الأولى أن يتحقق التواتر في كل طبقة طبقة كما هو المدعى في حادثة الغدير من بين الروايات. سبحان الله، واقعة الغدير إذا تراجع كتاب الغدير للعلامة الأميني قدس سره عليكم السلام صاحب الموسوعة، هناك يذكر الروايات عمل إحصائية لروايات الغدير ورواة الغدير. حادثة الغدير التواتر موجود في كل طبقة طبقة، يعني افترض شهد حادثة الغدير كم واحد؟ 200، خلنا نقلل نقول 100 50 60، نجد في كل طبقة وكم واسطة عندنا؟ مثلا افترض 10 وساط فلان عن فلان عن فلان، في كل طبقة يروي 50 عن 50، يروي 100 عن 100. يعني افترض ان الذي شهد هذه الواقعة سلمان المحمدي وابو ذر وعمار والمقداد ومالك الاشتر وفلان وفلان وفلان، وتعدد لك 50 شخص، كل واحد منهم مثلا سلمان ايضا يروي عنه 50 شخص، وهذا الذي يروي عن سلمان افترض سليم قال سليم قلت يا سلمان، سليم من التابعين وليس من الصحابة لم يدرك النبي، هذا سليم ايضا يروي عنا 50 شخص وهكذا. فإذا تعددت الوسائط في كل طبقة بدرجة تفيد الاطمئنان بالصدور في هذه الحالة تحقق التواتر وضابط التواتر في كل طبقة طبقة. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، لا نلتزم أنه في كل طبقة طبقة يوجد تواتر، لكن بحساب القرائن الاحتمالية وبتجميع القرائن الاحتمالية يتحقق ماذا؟ العلم بالصدور. كيف يعني القرائن الاحتمالية؟ افترض هذا الخبر كحادثة الغدير او كرم حاتم كما سيمثل به السيد الشهيد قدس سره، رواه عدة رواة. التواتر اين موجود؟ في الطبقة الاولى التي شهدت الحادثة، حادثة الغدير او كرم حاتم. لكن في الطبقات الاخرى ربما لا يوجد ماذا؟ لا يوجد تواتر، لكن كل خبر من الاخبار يمثل قرينة اثبات ناقصة. يعني كيف قرينة اخبار ناقصة؟ يعني عندنا رواية يرويها افترض زرارة، وهذا الرواية يرويها زرارة عن سلمان. طبعا هناك وصاد، زرارة من اصحاب الباقرة والصادق، وسلمان من اصحاب النبي وامير المؤمنين، بينهم وصاد. هذه الرواية التي تصل الى سلمان عن طريق زرارة تريد ان تثبت حادثة الغدير، فهي تمثل 1 على 100. لماذا نقول 1 على 100 او 1 على 200؟ لانه كلما تعددت الوسائط كثر احتمال الخطأ وكثر ايضا احتمال الكذب، بخلاف الواسطة المباشرة الاحتمال اضيق. لكن من تتعدد الوسائط احتمال واحد منهم اشتبه، واحد منهم كذب. فكلما تعددت الوسائط واتسعت وطالت السلسلة كثر احتمال الخطأ والكذب. إذن عندنا قرينة إثبات ناقصة وهي الرواية التي يرويها زرارة عن سلمان، وعندنا رواية أخرى يرويها محمد بن مسلم الطائفي عن من؟ عن أبي ذر. وعدن طبعا هنا وساط، أنا أجيب لك واحد من أصحاب الصادق وواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله شهد الحادثة، ورواية ثانية مثلا يرويها الفضيل بن يسار عن مالك الأشتر، ورواية أخرى يرويها منه مثلا منه من جميل بن دراج عن من؟ عن عمار بن يوسف، وهكذا وهكذا. خب الرواية الأولى 1 على 100، يعني احتمال الصحة 1 من 100. لما تأتي الرواية الثانية، الرواية الثانية تعضد الرواية الأولى، فصير النسبة 2 على 100. نجمع 2 على 100 يصير كأنما 1 على 50. 2 على 100 لما تجي الرواية الثالثة، الاحتمال الثالث صارت 3 على 100. لما تجي الرواية الرابعة 4 على 100، وهكذا يتضاءل الاحتمال الخطأ واحتمال الكذب حتى يصل الى درجة ضئيلة جدا من الصفر. إذن في حالة تعدد الوسائط يوجد عندنا احد طريقين. الطريق الاول ان نثبت التواتر في كل طبقة طبقة، والحالة الثانية ان نعمل على حساب القرائن الاحتمالية المتراكمة. هذا الان طبقنا على الغدير، وهذا اصل ايضا يجري على القرآن. القرآن كيف وصل الينا؟ وصل الينا بالتواتر، هذا يدرس في علوم القرآن. هناك اشكال ان التواتر متحقق في الطبقة الاولى في رتبة اصحاب النبي وليس في كل طبقة طبقة، فاما ان نثبت ان القرآن قد وصل الينا في كل طبقة طبقة، وأما أن نثبت القرآن عن طريق حساب القرائن الاحتمالية، لأن القرآن قد وصلنا يدا بيد وكان موضع اهتمام المسلمين، وبالتالي هذا حساب القرائن الاحتمالية نحتاج فيه إلى أعداد كبيرة من الإخبارات، لأنه كلما كثرت الإخبارات تضاءل احتمال الكذب وتضاءل احتمال الخطأ. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المطلب ما به شيء، المطالب الجاية أغلبها المفروض واضحة عندكم، يعني نحاول نقررها سريع ونطبق العبارة. تعدد الوسائط في التواتر. إذا كانت القضية الأصلية المطلوبة إثباتها، لعل الأنسب المطلوب إثباتها، بسيط صح؟ ها؟ في النسخة الأصلية المطلوبة، في النسخة الأصلية أول نسخة مطبوعة مع مجتمع الشهيد الصادر، وهذا الآن هذه نسخة جماعة المدرسين المطلوبة، لكن بعض النسخ معدلة حذفوا منها التاء المربوطة المطلوب في النسخة السيد علي مطار والمؤتمر الشهيد الصادر، لكن في النسخة الأصلية المطلوبة الأنسب المطلوب، لكن يصح كل منهما على كل حال. قضية أصلية مثل ثبوت القرآن أو حادثة الغدير أو غيره. إذا كانت القضية الأصلية المطلوب إثباتها ليست موضعا للإخبار المباشر في الشهادات المحسوسة، لماذا قال في الشهادات المحسوسة؟ إحنا كلامنا عن التواتر في الخبر الحسي لا الخبر الحدسي، أصلا الخبر الحدسي الاجتهادي خارج تخصصا عن موضوع كلامنا، وإنما هي منقولة بواسطة شهادات أخرى كما هو الغالب في الروايات. هذه القضية الأصلية تكون منقولة بواسطة شهادات أخرى، يعني في طبقات مختلفة ومتباينة، فلا بد من حصول أحد أمرين ليتحقق ملاك التواتر. ما هو ملاك التواتر؟ الكثرة العددية. أحدهما أن تكون كل واحدة من تلك الشهادات الأخرى، يعني أن تكون الشهادات في كل طبقة طبقة، شهادات الأخرى يعني ماذا الشهادات الأخرى؟ يعني الشهادات في كل طبقة موضوعا للإخبار المباشر المتواتر، وهكذا يلحظ التواتر في كل حلقة، يعني في كل طبقة، كل طبقة فيها تواتر، فيتحقق ضابط التواتر الكثرة العددية. والآخر، الأمر الآخر، أن تبدأ عملية تجميع القرائن الاحتمالية على أساس حساب الاحتمال. نجمعها من أين؟ قال من القيم الاحتمالية للخبر غير المباشر. يعني هذا خبر فلان عن فلان عن فلان عن فلان في كم طبقة افتراض؟ خمس طبقات، خمسة رواد، هذا قرينة، وفي خبر في ثلاث وصاف، هذا قرينة، وفي خبر في عشر وصاف، هذا قرينة احتمالية، وفي خبر في عشرين واسطة، هذا قرينة احتمالية. نجمع هذه وكلهم القرائن الاحتمالية من الزيد، يجيك خبر واحد وفي عشرين واسطة أو خمس وصائف أو ست وصائف، وكل هالوصائف مختلفة، تتراكم هذه القرائن الاحتمالية، فتلحظ القيمة الاحتمالية لقضية مثل الغدير يشهد شخص بوجود شاهد بها، هذا الراوي زرارة يشهد بوجود راو لحادثة الغدير وهو سلمان المحمدي مثلا، وتجمع مع قيم احتمالية مماثلة، يعني في طبقات أخرى، ولازم حتى بعض في طبقات أخرى، المهم قرينة احتمالية أخرى، وهكذا حتى يحصل الإحراز الوجداني، وهذا طريق صحيح تجمع القرائن الاحتمالية، غير أنه يكلف افتراض عدد أكبر من الشهادات غير المباشرة، تحتاج إلى عدد كبير من الشهادات غير المباشرة، لأن مفردات الجمع أصغر قيمة منها في حالة الشهادات المباشرة. هنا ماذا يريد أن يقول السيد الشهيد؟ يقول تارة تأتيك شهادة مباشرة وتارة تأتيك شهادة غير مباشرة. أيهما أقوى، الشهادة المباشرة أو غير المباشرة؟ الشهادة المباشرة أقوى. فهذه المفردة يعني كل فرد فرد من الشهادات المباشرة أقوى قيمة من كل فرد فرد من الشهادات غير المباشرة. فالشهادة غير المباشرة كل فرد فرد من ناحية القيمة الاحتمالية، كل مصداق مصداق من هذه القرائن الاحتمالية أضعف في القيمة الاحتمالية من الشهادات المباشرة. لماذا أضعاف؟ لأن احتمال الخطأ أو الكذب في حالة تعدد الوسائط أقوى من احتمال الخطأ والكذب في حال ماذا؟ عدم تعدد الوسائط. واضح إن شاء الله؟ هاي الفكرة واضحة؟ العبارة خلنا نشوف واضحة لو مو واضحة. قال لأن مفردات الجمع، مفردات جمع مفردة، يعني لأن كل خبر خبرين من هذا الجمع، أي جمع الشهادات غير المباشرة، الإخبارات غير المباشرة، لأن مفردات الجمع يعني كله، لأن كل خبر خبرين من الأخبار غير المباشرة أصغر قيمة منها، يعني أصغر قيمة منها يعني من القيمة، يعني من القيمة الاحتمالية في حالة الشهادات المباشرة. اختصرت سالفة. القيمة الاحتمالية للشهادة غير المباشرة أقل من القيمة الاحتمالية للشهادة المباشرة. وكفى الله المؤمنين القتال. واضح. أقسام التواتر. التواتر على ثلاثة أقسام كما قرأتم في الحلقة الثانية. فالتواتر إما لفظي وإما معنوي وإما إجمالي، فهذه أقسام ثلاثة. أما التواتر اللفظي فهو اتفاق المخبرين على لفظ واحد، كما لو اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وآله تلفظ بهذه اللفظة وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، كلهم ذكروا هذه اللفظة. وطبعا مو المراد هذه اللفظة إلا بالضرورة عين هذه اللفظة. افترض واحد قال فهذا علي مولاه، الآخر قال فعلي مولاه، هذا أيضا تواتر لفظة. نعم كلما اتحدت اللفظة بحيث لو كلهم ذكروا لفظة واحدة لا اختلاف فيها، هذا أقوى للتواتر اللفظي. وتارة يتفق الجميع على ماذا؟ على معنى واحد وإن كانت الألفاظ متعددة. يعني افترض واحد قال إن النبي صلى الله عليه وآله رفع يد أمير المؤمنين ونصبه، واحد قال النبي قال علي الخليفتين من بعدي، واحد قال أما ترضى أن تكون من نبي منزلة هارون من موسى، واحد قال النبي صلى الله عليه وآله قال علي مع القرآن والقرآن مع علي، واحد قال أقضاكم علي، إلى آخره. كلها يستلزم منها أن الإمام عليه السلام الله عليه أحق بالخلافة. وهكذا واحد يقول حاتم الطائي جاءه ضيوف ولم يكن عنده إلا الفرس فذبح الفرس له، واحد يقول إن حاتم كانت ناره دائما موقدة لاستقبال الضيوف، واحد يقول إن حاتم الطائم مثلا أعتق جاريته لكذا. كل هذه الصور تشترك في أن حاتم كريم. هذا تواتر معنوي. وبعبارة أخرى أحيانا المخبرون يشتركون في المدلول المطابقي واللفظي فيكون التواتر لفظيا، وتارة لا يطبق المخبرون على المدلول المطابقي وإنما يذكرون المدلول التحليلي، المدلول التحليلي المقابل للمدلول المطابقي. المدلول التحليلي يشمل المدلول الالتزامي والمدلول التضمني، فيذكرون بعض القضايا التي تدل بالتضمن أو الالتزام على كرم حاتم، هذا تواتر معنوي. والقسم الثالث هو التواتر الإجمالي. التواتر الإجمالي لا يوجد اشتراك لا في اللفظ ولا في المعنى، واضح ولا؟ لكن كيف يكون التواتر الإجمالي الذي السيد الشهيد جعله أول الأقسام؟ طبعا أقواها التواتر اللفظي ثم المعنوي ثم الإجمالي، آخرها الإجمالي. أولا نبحث الإجمالي ثم نأتي على ذكر البقية. مثلا لا عندك كتاب البحار في آلاف الروايات، أو كتاب الوافي للفيض الكاشاني، أو كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي، هذه الكتب الثمينة فيها آلاف الروايات. أنت فيما بينك وبين الله، فيما بينك وبين الله، ألا تقطع بوجود روايات مكذوبة فيها؟ كلها يعني صحيحة؟ مو كلها صحيح، واضح ولا؟ وفي نفس الوقت تقطع بوجود الصحيح فيها، ما تقطع بوجود روايات كلها مكذوبة، ما تقطع بهذا، واضح ولا؟ وبالتالي تضع يدك على 100 رواية من مختلف الأبواب، من كتاب الطهارة رواية، الصلاة رواية، هكذا من كل الكتب تجمع لك 50 رواية، 100 رواية، 200 رواية. هذه الرواية إذن هنا الجمع عشوائي، لاحظ يعني كيف الجمع عشوائي؟ يعني لن نجمع الروايات على أساس اشتراكها في لفظ ولا على أساس اشتراكها في معنى، يعني مدلول التزامها أو تضمني، وإنما الجمع عشوائي. في هذه الحالان أولا تعلم إجمالان أن هذه الروايات 100 فيها المكذوب؟ نعم فيها المكذوب، لكن أولا تطمئن أنه ضمن هذه 100 توجد روايات صحيحة؟ نعم. إذن يتحقق العلم الإجمالي، يتنجز العلم الإجمالي تماما. مثل عندك 100 آنية وتعلم أن أحد هذه الأواني نجس، في هذه الحالة يتنجز العلم الإجمالي فيجب الاحتياط فتجتنب هذه الأواني 100. هنا عندنا 100 رواية، رواية تقول تجب الصلاة الفلانية، ورواية تقول يجب الصوم الفلاني، ورواية تقول يحرم العمل الفلاني. مقتضى الاحتياط أن تأتي بالأمور الواجبة وتترك الأمور المحرمة، لأن الاحتياط أثر من آثار وجوب من آثار تنجز العلم الإجمالي. وأنت تعلم إجمالا بوجود ماذا؟ بوجود رواية صحيحة في البين. أنت ما تقطع أن 100 كلها صحيحة ولا تقطع أن 100 كلها مكذوبة، لكن تطمئن أنه ضمن 100 توجد رواية صحيحة. هذه الرواية الصحيحة أنت ما تعرفها، هل هي الرواية الأولى أو الرواية الثانية أو 100، فيتنجز العلم الإجمالي، ومن آثار العلم الإجمالي وجوب الاحتياط. واضح إن شاء الله؟ فصار عندك تواتر إجمالي، واضح ولا؟ وبالتالي يتنجز العلم الإجمالي. هذا التواتر الإجمالي من وين نشأ؟ لاحظ كيف نشأ. لو قلت إن جميع هذه الروايات 100 مكذوبة، فإن كثرة عدد الروايات يكذب احتمال الكذب. كلما كثرت الروايات، ولذلك انت تحتمل وجود الرواية الصحيحة بين المئة، هذا احتمالك اقوى بين المئة لو بين الالف، بين الالف اقوى، لانه كل ما زادت عدد الروايات الف رواية يزيد احتمال ان واحدة صحيحة، بين الالف غير بين العشرة الاف، العشرة الاف الاحتمال اقوى. فهذا هذه الكثرة العددية تضعف من احتمال الكذب، وبالتالي الكثرة العددية يطلق عليها المضاعف الكمي، يعني من ناحية الكم ومن ناحية كثرة عدد الأخبار، كلما زاد الكم كلما زاد عدد الأخبار ضعف احتمال الكذب. واضح ولا؟ خب، إذا زاد احتمال الكذب يا إخوة، إذا زاد احتمال الكذب تتضاءل نسبة الكذب. افترض ماذا عدنا؟ عدنا مليون رواية، ما تحتمل ان رواية من المئة صحيحة؟ هنا اولا يقوى هذا الاحتمال الى درجة العلم، بحيث مو تطمئن، تقطع. واضح ولا؟ تقطع. بل من بين هذين المليون تقطع ان مئة رواية صحيحة، مئة رواية تقطع، لو ما تقطع ان مئة رواية صحيحة، تقطع ان مئة رواية صحيحة، وبالتالي يمكن ان تعمل بهذه المئة رواية. هذا الاطمئنان هل يصل الى درجة العلم او لا يصل؟ قد يقال انه يصل، لكن السيد الشهيد رضوان الله عليه يأتي بنكتة دقيقة وقد تخفى على البعض، يقول هذا لا يصل الى درجة العلم. عجيب، ما يصل الى درجة العلم، يعني هذه المئة رواية انك توضعت يدك عليها ما تعلم انها صحيحة من بين المليون رواية؟ يقول لا تعلم. لماذا؟ يقول لأنك كما تعلم وتحتمل وجود مئة رواية صحيحة، تحتمل أيضا وجود مئة رواية مكذوبة، فعندك علم إجمالي بوجود مئة رواية مكذوبة من بين ماذا؟ من بين المليون رواية. هذه المئة رواية مكذوبة هذه عام، هذا العام ينطبق على مصاريفه المختلفة وعلى حصصه المختلفة، ومن جملة تلك الحصص المئة رواية التي توضعت لك عليها. فلو التزمت أن جميع المئة التي وضعت يدك عليها هي ماذا؟ صحيحة، يلزم خروج هذه المئة عن ذلك العام، عن ماذا؟ عن العلم الإجمالي بوجود مئة رواية مكذوبة. فيلزم أن يكون العلم الإجمالي لا مصداق له، فيزول العلم الإجمالي بعد إذا ما إليه مصداق. واضح ولا؟ مثل العلم الإجمالي بوجود مئة إناء بينها واحد نجس، خب إذا الأواني راحت كلها بعد ما يبقى العلم الإجمالي، بعد أطراف زالت. واضح ولا؟ أنت الآن عندك علم إجمالي بوجود ماذا؟ رواية صحيحة من بين الروايات المئة. انت اذا تدعي ان جميع المئة صحيح، من جهة اخرى عندك علم اجمالي ان من بين هذه الروايات مئة رواية مكذوبة، هذه المئة رواية مكذوبة ربما تنطبق على المئة التي وضعت يدك عليها، اذا التزمت ان جميع المئة صحيحة غير مكذوبة، يلزم ان هذا العلم الاجمالي بوجود مئة رواية هذه المئة التي وضعت يدك عليها لا تمثل مصداق من مصادق ذلك العلم الإجمالي، فيبقى العلم الإجمالي بلا مصداق. واضح ولا؟ وبالتالي يقول السيد قدس سره إن هذا الاحتمال يبقى اطمئنانا ولا يصل إلى درجة العلم. إذا بقي اطمئنان، هذا الاطمئنان حجة أو ليس بحجة؟ إذا الاطمئنان الإجمالي حجة يجب الاحتياط، إذا الاطمئنان الإجمالي ليس بحجة لا يجب الاحتياط. سيد الشهيد يقول: ما هو مدرك حجية الاطمئنان؟ سيرة العقلاء التي أمضاها الشارع، فلا بد أن نرجع إلى سيرة العقلاء ونستفتيها، هل الاطمئنان الإجمالي حجة أو لا؟ القدر المتيقن من جريان سيرة العقلاء أنها تجري على حجية الاطمئنان التفصيلي لا الاطمئنان الإجمالي. إذا اطمئننت بحادثة بالتفصيل، أما الاطمئنان الإجمالي مو معلوم أن العقلاء يرون حجيته. وبالتالي بما أن سيرة العقلاء لم تمضي ولم تجري على حجية الاطمئنان الإجمالي في هذه الحالة، إذن لا دليل على حجية الاطمئنان الإجمالي، فلا يجب الاحتياط. واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا المقدام. أقسام التواتر: إذا واجهنا عددا كبيرا من الأخبار فسوف نجد إحدى الحالات التالية. ولاحظوا يا إخوة، هنا في التواتر الإجمالي استخدمنا مضاعف واحد فقط، وهو المضاعف الكمي دون المضاعف الكيفي كما سيأتي. مضاعف الكيفي من خلال اللفظ، من خلال المدلول الالتزامي تضمن هذه كيفية تفيدنا. أما هنا لا، بما أن الجمع عشوائي فلا توجد كيفية معينة، لا يوجد إلا مضاعف كمي وهو كثرة عدد الإخبارات. إذا واجهنا عددا كبيرا من الأخبار فسوف نجد إحدى الحالات التالية: الحالة الأولى أن لا يوجد بين المدلولات الخبرية مشترك، يعني مدلول مشترك يخبر الجميع عنه، عن المدلول المشترك. كما إذا جمعنا بطريقة عشوائية، يعني ماذا بطريقة عشوائية؟ يعني لا على أساس اللفظ ولا على أساس الاتحاد في المعنى، وإنما من دون وجود ضابطة. 100 رواية من مختلف الأبواب، واحدة من الطهارة، واحدة من الصلاة، واحدة من النكاح إلى آخره. وفي هذه الحالة من الواضح أن كل واحد من تلك المدلولات لا يثبت بالتواتر، كل واحد خبر واحد يمثل، لأن خبر الواحد هو ما لم يبلغ حد التواتر، وإنما يقع الكلام في إثبات أحدها، أحد هذه الأخبار، افترض 100 بين مجموع، على سبيل العلم الإجمالي، لأنك تعلم إجمالا أنه من بين 100 واحد شنو. طبعا ليش احنا اخترنا 100؟ ليش ما قلنا واحد من بين 10 ملايين مثلا؟ ليش قلنا واحد من بين 100؟ إذا قلنا واحد من 10 ملايين هذا بعد شبهة غير محصورة، واضحة ولا؟ فما يتنجز العلم الإجمالي. لكن إذا قلنا 1 من 50 أو من 100، ظهر المطر اليوم نوم الجماعة واجد زين، يا في الحالة يتنجز العلم الإجمالي. زين. قال قدس سره: كما إذا جمعنا بطريقة عشوائية 100 رواية من مختلف الأبواب، وفي هذه الحالة من الواضح أن كل واحد من تلك المدلولات لا يثبت بالتواتر، وإنما يقع الكلام في إثبات أحدها على سبيل العلم الإجمالي لكي ترتب عليه آثار العلم الإجمالي. ما هي آثار العلم الإجمالي؟ وجوب الاحتياط. يعني كيف وجوب الاحتياط؟ يعني هاي 100 رواية يكون تلتزم بمفاد كل واحد من هذه الروايات 100، لأنه يحتمل هو الصحيح. فإذا واحدة ثبت نافلة، خب نافلة ما عليه، ثبت صلاة معينة واجبة تلتزم بالصلاة، تحرم شيء تلتزم به. خب في النهاية بينا أنه بعد لا يجب الاحتياط، بعد ما يتنجز العلم الإجمالي. والتحقيق في ذلك أن قيمة احتمال كذب الجميع ضئيلة جدا لوجود مضعف، يعني يضعف، يعني يضعف من احتمال الكذب، يضعف هذا الاحتمال لوجود مضاعف، وهو عدد الاحتمالات التي ينبغي أن تضرب قيمها من أجل الحصول على قيمة احتمال كذب الجميع. لاحظوا الضرب في الأعداد الصحيحة يختلف عن الضرب في الكسور. ضرب العدد الصحيح يؤدي الى الارتفاع، ارتفاع القيمة العددية. 2 × 2 = 4، 4 × 2 = 8، 8 × 2 = 16، يكبر العدد. لكن اذا كسور 1 على 2، هذا 1 اللي فوق يسمونه شنو؟ باسط، والاثنين اللي تحت يسمونه مقاع. اذا بتضرب كسرين شو تسوي؟ تضرب البسط في البسط والمقام في المقام دون عملية الجامع. في الجامع لا، فلان الان في الضرب نص في نص، تضرب 1 في 1 تخلي فوق 1، وتضرب المقام في المقام 2 في 2 = 4، صار ربع. بخلاف الجامع، الجامع تختلف العملية شو تسوي. في الجامع تضرب المقام في المقام وتخلي مقام، وتالي تضرب البسط في مقام الاخر ومقام الاخر في بسط الاخر وتجمع بينهم. المهم في الرياضيات احنا ما لنا شغل بالجام، خلنا الضرب سهل، واضح ولا؟ شاهدنا انت من تضرب البسط في البسط والمقام في المقام، المقام اللي هو العدد اللي تحت راح يزيد. نصف في نصف يعني 1 على 2، برتقالة على قسمتين وبرتقالة على قسمتين في الحين بعد، وضعه لا. لما تضرب نصف في نصف يصير 1 على 4، يعني تقسم البرتقالة على 4 أقسام، ربع البرتقالة أقل من نصف البرتقالة. يا شيخنا أنا من الصبح لازم نجيب شيء بعد. زين، هذا الربع لما تضربه في نصف يصير ثمن، 1 في 1 و4 في 2 = 8، صار ثمن. الثمن اصغر من الربع. بعد الربع تضربه في ايه؟ في 2، صار كم؟ 8. 8 هذا الثمن بعد تضربه في نص وصار 1 على 16، برتقالة قسمه 16، كل قسم يصير شنو؟ يقول ما حد ياكل الشيء. 1 على 16 تضربه في 2 صار 1 على 32 في 2، 1 على 64 في 2، 1 على 168 إلى آخره، إلى أن يصل الكسر إلى يعني يكون المقام جدا كبير، فيعني يصير نسبة الكسر جدا ضئيلة قريبة من 1، فتضعف ماذا؟ وطول المقام. ولذلك يقول السيد رحمة الله عليه، يقول: وكلما كانت عوامل الضرب كسوران، انت تريد تضرب كسور، تضاهلت نتيجة الضرب، لانك تضرب البسط في البسط والمقام في المقام فيتسع المقام ولا نطيل في المقام، تبعا لزيادة تلك العوامل. كلما تزيد العوامل تتضاءل نسبة الكسر، وهذا ما نسميه بالمضاعف الكمي، هذا ما نسميه مو ضرب الكسور، وهذا ما نسميه يعني الكثرة العددية نسميها مضاعف الكمي، فيكون احتمال كذب الجميع ضئيلا جدا، ويحصل في المقابل اطمئنان، في مقابل نسبة عندنا نسبة صدق ونسبة كذب، ويحصل في المقابل اطمئنان بصدق واحد على الاقل. ولكن هذا الاطمئنان، لاحظ الان بين، يستحيل ان يتحول الى يقين بسبب الضالة، بسبب ضالة عدد الكاس ما يتحول الى يقين، ما يتحول الى علم، يبقى اطمئنان، لاننا لو التزمنا انه يتحول الى علم يلزم ان يكون العلم الاجمالي بوجود 100 خبر مكذوب لا مصداق له. ولكن هذا الاطمئنان يستحيل ان يتحول الى يقين بسبب الضالة، وجه الاستحالة اننا نعلم اجمالا بوجود 100 خبر كاذب في مجموع الاخبار، وهذه 100 التي التقطناها وقلنا نطمئن ان 1 منها صحيح تشكل طرفا من اطراف ذلك العلم الاجمالي، اي علم اجمالي بوجود 100 خبر كاذب. وقيمة احتمال انطباق المعلوم الاجمالي عليها، ما هو المعلوم الإجمالي؟ وجود 100 خبر كاذب عليها، يعني على 100 التي وضعنا يدنا عليها، تساوي قيمة احتمال انطباقه المعلوم الإجمالي بوجود 100 خبر كاذب على أي 100 أخرى تجمع بشكل آخر. تقدر تجمع 100 100 100 مجاميع البحار أو الوسائل تقسم على 100 100 100 إلى آخره. يقول: فلو كان المضاعف الكمي وحده يعني الكثرة العددية وحدها يكفي لإثناء الاحتمال يعني احتمال كذب الجميع يثني احتمال كذب الجميع المئة لزال احتمال الانطباق يعني انطباق المعلوم الإجمالي على أي مئة نفرضها لأن كل مئة تجودها تحتمل أن واحد منها صادق المئة الأولى تحتمل واحد منها صادق الثاني تحتمل واحد منها صادق الثالثة تحتمل أن واحد منها صادق وهذا احتمال كتقول يصل إلى درجة العلم بعد بعلم إجمالا بوجود مئة خبر كاذب لا مصداق له لأن كل مئة مئة تضعيتك عليها أنت تقول تطمئن أن واحد منها صحيح وهذا الاطمئنان يصل الى درجة العلم تعلم ان واحد منها صحيح بعد ما في عندنا علم اجمالي بوجود مئة خبر كاذب كل مئة لازم واحد فيه تعلم انه صحيح فزال العلم الاجمالي بعد ما عنده مصداق واضح او لا الالتفاته جدا هامة قال فلو كان المضاعف الكمي يعني الكثرة العددية وحده الكثرة العددية وحدها ما تخبر يكفي لإثناء الاحتمال يعني احتمال كذب الجميع كيف نثني احنا احتمال كذب الجميع بالعلم بوجود خبر صادق من نعلم بوجود خبر صادق احتمال كذب الجميع بعد يثنى ما تحتمل بعد يرتفع واضح ولا لازال احتمال الانطباق يعني انطباق المعلوم الإجمالي بوجود مئة خبر كاذب على اي مئة نفرضها اي مئة نفرضها ونضع يدنا عليها نقطع ان واحد منها صادق وهذا يعني زوال العلم الاجمالي وهذا يعني انه زوال احتمال الانطباق على اي مئة نفرضها يعني زوال العلم الاجمالي لماذا يعني زوال العلم الاجمالي لانه العلم الاجمالي لا مصداق له وين مصداقه ما الى مصداق وهو خلف يعني وهو خلف افتراض وجود علم اجمالي وهكذا نعرف ان درجة احتمال صدق واحد من الاخبار على الاقل يعني من بين المئة هذا احتمال صدق هذا الخبر هي ماذا تبقى اطمئنانا وليست علما ولا تصبح علما مهما تضاهلت النسبة وحجية هذا الاطمئنان مرتبطة بتحديد ما الان هذا الاطمئنان حجة ولا لو علم حجيته ذاتية بناء على رأي المشهور هذا الاطمئنان حجة ولا نرجع الى سيرة العقلاء يقولون انعقدت السيرة على حجية الاطمئنان التفصيلي دون الاطمئنان الاجمالي غير معلوم يقول حجية هذا الاطمئنان مرتبطة بتحديد مدى انعقاد السيرة العقلائية على العمل بالاطمئنان وهل تشمل السيرة العقلائية الاطمئنان الاجمالي المتكون نتيجة جمع احتمالات اطرافه اطراف العلم الاجمالي او لا إذ قد يمنع عن شمول السيرة العقلائية لمثل هذه الاطمئنات الإجمالية والالتزام بأن السيرة العقلائية قد جرت على حجية خصوص الاطمئنان التفصيلي دون الاطمئنان الإجمالي هذا تمام الكلام في الحالة الأولى التواتر الإجمالي والخلاصة فيه مضاعف كمي يرقى به إلى درجة الإطمئنان لا إلى درجة القطع واليقين والعين فلا يجب الاحتياط ولا يوجد مضاعف كيفي الحالة الثانية والثالثة فيها مضاعف كمي ومضاعف كيفي الحالة الثانية يأتي عليها الكلام وصلى الله على محمد وآله الكرام.